أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما فرغنا من تقسيم المرجحات إلى مرجح داخلي وخارجي، يقع الكلام أولا في المرجح الداخلي، وذكر المصنف أنه على أنواع وأقسام ثلاثة، لأنه إما أن نفترض بأن المرجح مرجح صدوري يرجع إلى حيثية الصدور، ومقتضى هذا المرجح الصدوري أنه يوجب أقربية صدور صاحبه وأبعديته عن الكذب، فمتى ما كان في أحد الخبرين هذا المرجح الصدوري كان أقرب إلى الصدور من صاحبه، وهذا المرجح الصدوري تارة نفترضه بلحاظ الراوي كالأوثقية، فإن الأوثقية صفة ترجع إلى الراوي وتوجب أقربية صدور صاحب المزياة ماذا عن صاحبه، وتارة نفترض أنه يرجع إلى المتن كالفصاحة، فإنه إذا دار الأمر بين خبرين متعارضين أحدهما متنه أفصح من الآخر، ألفاظه أفصح، فالأفصح أقرب صدورا من الآخر، لأن المعصوم ما يناسبه الفصاحة، فتكون الأفصحية حيثية تقتضي أقربية الصدور. ومن الواضح أن المرجح الصدوري إنما يأتي في خبر الواحد، أما في الخبر المعلوم صدوره لا معنى للبحث عن المرجحات الصدورية كما ذكرنا ذلك وكما هو واضح، فإنه بعد العلم بالصدور لا معنى للبحث عن المرجحات الصدورية. ولهذا لو تعارض حديثان متواتران فإنه لا معنى للترجيح بلحاظ حيثيات الصدور.
فالبحث هنا مقابل المطمئن بصدوره أو المقطوع
بصدوره؟ المقطوع بصدوره. المطمئن لا، المطمئن لها درجات أيضا الاطمئنان، إذا فرض الاطمئنان له درجات في قبال المقطوع بصدوره. هذا ما يتعلق بلحاظ حيثية الصدور، أصل الصدور، هذا القسم الأول. القسم الثاني المرجح الداخلي الراجع إلى جهة الصدور أو وجه الصدور، إذ تارة يصدر الخبر لبيان الحكم الواقعي، وتارة يصدر الخبر لا لبيان الحكم الواقعي كما لو صدر لأجل التقية. فعندنا مرجح صدوري وهو كون أحد الخبرين مخالف للعامة أو مخالف لعمل السلطان أو مخالف كما ورد في مقبولة عمر بن حمزرة لما هم إليه أميان لقاضي الجور، مخالف لقاضي الجور، فهذه المرجحات إنما هي مرجحات جهتية، بحيث أن الخبر إذا كان مخالفا للعامة يكون أقرب بلحاظ جهة الصدور. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما يكون المرجح مصبه الرجوع إلى المضمون، كما لو تعارض خبران وكان أحدهما منقول باللفظ والآخر منقول بالمعنى، فإن احتمال الاشتباه في المنقول في المعنى بلحاظ التعبير والمضمون أكثر من النقل باللفظ، بل النقل باللفظ لا يوجد فيه اشتباه، ماذا اشتباه في المضمون، فيكون مضمون المنقول باللفظ أقرب إلى الواقع. وذكر الشيخ أن من المرجحات المضمونية شهرة الرواية، وصار هذا محلا للإشكال عليه، فهل الشهرة في الرواية مرجح مضموني أو لا؟ فيقال بأنه تارة نتكلم عن الشهرة الفتوائية وأخرى عن الشهرة الروائية، فقد يقال بلحاظ الأول الشهرة الفتوائية، فإن الشهرة الفتوائية تقوي مضمون الخبر، فلو تعارض خبران وكان المشهور بين الفقهاء خصوصا شهرة قدمائية قريبة لعصر النص كانت الشهرة الفتوائية على طبق أحد مضمون أحد الخبرين، فإن هذا يقوي مضمون هذا الخبر الموافق للشهرة الفتوائية إلى الواقع، لأن كون الروايتين في معرض الأصحاب وفي تحت نظرهم ومع ذلك عملوا بهذه الرواية وتركوا تلك الرواية، فيقال الشهرة الفتوائية المطابقة لأحدهما توجب أقربية مضمون أحد الخبرين إلى الواقع. ولكن الشهرة الفتوائية ليس من المرجحات الداخلية كما ذكرنا، وإنما هي مرجح خارجي. أما الشهرة الروائية فقد يقال غاية ما تقتضي الشهرة الروائية بل تقوية حيثية الصدور، حيث إن تناقل هذه الرواية في الكتب الحديثية يقتضي الإطمئنان أو يقتضي تقوية حيثية الصدور على صاحبها، لأنه متى ما اشتهرت الرواية في الناقل كان احتمال عدم صدورها أضعف من تلك الرواية الشاذة، فقف الشهرة الروائية تقوي صدور الرواية لا تقوي المضمون، فالنقل الأكثر يوجب احتمال الصدور أكثر. تفتين؟ فكيف يجعل المصنف الشهرة الروائية من المرجحات المضمونية؟ وقد يجاب عن ذلك أن الشهرة الروائية تكشف عن الشهرة العملية، حيث إن اشتهار الرواية في النقل وتداولها عند الأصحاب ظاهره أن التداول لأجل العمل، خصوصا إذا اشتهرت الرواية في النقل في الكتب التي أعدت لأجل العمل، واضح؟ أي خصوصا إذا اشتهرت الرواية في النقل في أي كتب؟ في الكتب التي أعدت نحو العمل، أعدت للعمل، فيكون اشتهار الرواية حينئذ وتناقلها بين الأصحاب وتسجيلها في الكتب الأساسية موجب لأنهم يعملون بها، وهذا يقوي حيثية المضمون، وكون مضمونها مطابق لما يريده الشارع. إذن الشهرة الروائية تكشف عن شهرة عملية، وضح، الشهرة الروائية تكشف عن شهرة عملية، وبهذا اللحاظ تكون مقوية للمضمون. هذه أقسام ثلاثة للمرجحات، وبعدما فرغ المصنف من بيان هذه الأقسام الثلاثة نبه على مطلب تعرضنا له سابقا، وهو أن البحث في الترجيح، البحث في الترجيح والنظر في المرجحات، إنما تصل النوبة إليه ما لم يوجد جمع عرفي، وإلا مع وجود الجمع العرفي بين الروايتين فإنه لا معنى للنظر إلى المرجحات. وهذا ما يعبر عن أن الترجيحات الثلاثة الترجيح بأقسامه الثلاثة متأخر عن الترجيح باعتبار قوة الدلالة. واضح؟ والتعبير بالترجيح بقوة الدلالة محل تأمل، الترجيح مو ترجيح هذا في الحقيقة، هذا جمع عرفي. فلو تعارض خبران أحدهما ظاهر والآخر نص، أو أحدهما ظاهر والآخر أظهر، فإن الأظهر يعتبر قرين على الظاهر، النص يعتبر قرين على الظاهر، فحينئذ لا معنى للنظر إلى المرجحات، فلا يقدم الظاهر على النص لو كان للظاهر مزية ومرجح من أحد المرجحات الداخلية. واضح؟ إذا فرض أن هناك مرجح للظاهر على النص لا يقدم الظاهر على النص، لأنه لا تصل النوبة إلى النظر إلى المرجحات، مع فرض أنه يمكن الجمع العرفي، فإن الأقوى دلالة يقدم وإن كان لا يوجد فيه إحدى هذه المرجحات. والمنبه على ذلك أن النص الترجيح مثلا بالصفات، بصفات الراوي، صفات الرواية لا تزيد الخبر عن كونه متواتر، صحيح؟ صفات الرواية لا تزيد الخبر عن كونه متواتر، وموافقة الكتاب مثلا لا، الشيخ جاب هذا وإن كان هذا ليس من المرجحات بس بحث عام مو مرجحات الداخلية يعني، وموافقة الكتاب لا تزيده عن العلم بأنه ماذا على أن أعلى من الكتاب، لو الرواية موافقة للكتاب ما تجعل أعلى من الكتاب. وقد ثبت أن الكتاب والسنة القطعية يمكن أن تخصص بخبر واحد، السنة القطعية والكتاب الحديث القطعي المتواتر يمكن أن ماذا؟ يمكن أن يخصص بالكتاب، وهذا بخبر الواحد، وهذا يعني أن الترجيح بالصفات وما شاكل ذلك من المرجحات لا ينظر إليها مع إمكان الجمع العرفي. قال المصنف: أما المرجح الداخلي فهو على أقسام ثلاثة، لأنه إما أن يكون راجعا إلى الصدور فيقوي حيثية الصدور فيفيد المرجح كون الخبر أقرب إلى الصدور وأبعد عن الكذب، سواء كان راجعا إلى سنده كصفات الراوي للأوثقية مثلا، أو إلى متنه كالأفصحية، وهذا لا يكون، أي وهذا يعني مرجح الصدوري، لا يكون إلا في أخبار الآحاد في قبال المتواتر. متني يعني صدور، يعني هذا صادر لا ما له علاقة بمضمون، مضمون يعني مطابقة الخبر للواقع لحكم الله الواقعي. الأفصحية تكشف على أن صادر من المعصوم، لأن ما يتكلم هو الأفصح، وضبها اللحاظ أن ما يصدر من المعصوم هو الكلام الفصيح، فإذا رأينا كلام في اضطراب ورأينا كلام آخر فصيح وكلامه متعارضين يقال الأفصح هذا أقرب إلى صدوره من قبل المعصوم، وهذا أبعد أن يصدر كلام غير الفصيح، من البعيد أن يصدر عن غير المعصوم. وهذا لا يكون إلا في أخبار الآحاد المرجحات الصدورية، بواضح أنه في الخبر الآحاد. وإما أن يكون راجعا إلى وجه، يعني جهة الصدور، ككون أحدهما مخالفا للعامة أو لعمل سلطان الجور أو قاضي الجور. لو فرضنا بناء على احتمال كون مثل هذا الخبر صادر لأجل التقية واضح، أما لو ما احتملنا أن الخبر صادر لأجل التقية لا معنى للبحث عن المرجح الجهتي واضح. لكن لو احتملنا أنه ما يحتمل أنهم كلام إذا كثر نقل الرواية وتداولها الأصحاب بعيد أن تكون لأجل التقية واضح، أو أنه اللسان الموجود في أبحاث البصر اللسان ليس لسان صالح للتقية، لسان تعليل وتفصيل وتأكيد وكذا، يعني هذا اللسان لو لاحظنا سنخ لسان لا يمكن حمله على التقية، أو الإمام تبرع عنه وابتدأ بالكلام ما حد سأله، فنقول هذا بعيد أن يصدر تقية واضح. إذن إذا لم نحتمل أن يكون الكلام من أجل التقية لا معنى للبحث عن المرجح الصدوري، هذا واضح. وإما أن يكون راجعا إلى مضمونه كالمنقول باللفظ بالنسبة إلى المنقول بالمعنى، إذ يحتمل الاشتباه في التعبير فيكون مضمون المنقول باللفظ أقرب إلى الواقع، وكالترجيح بشهرة الرواية ونحوها. قلنا الشهرة الروائية فيها بحث وإشكال وأشرنا إليه. وهذه الأنواع الثلاثة كلها متأخرة عن الترجيح باعتبار قوة الدلالة، قصد الجمع العرفي الأظهرية عام وخاص. ما موجود عندي نعم. نعم هذه في قبال ديك بناء أن يقول بأنه مخالفة العامة، سيأتي بحثه إن شاء الله هذا أكثر، مخالفة العامة قد تكون مرجح شنو مضموني لأن الرشد في خلافهم، فبلحاظ كون الرشد في خلافهم قد يقال بأن المنظور في الأحاديث الواردة في مسألة مخالفة العامة أن الموافق للعامة يكون مضمونه أبعد عن الواقع، فبهذا اللحاظ سيكون مرجح شنو مضموني. وهذه الأنواع الثلاثة بل كل المرجحات واضح، هذه بحث سيء، هذه كل المرجحات كلها متأخرة عن الترجيح باعتبار قوة الدلالة، يعني عن الجمع العرفي والتعبير عنا بترجيح شوي شنو محل تأمل، ترجيح يعني الترجيح كأنه في شيء مستقر قاعد ترجح، لا الجمع العرفي ليس من أقسام عناوين الترجيح، لا يقال ترجيح واضح، تعبيرنا عما مسامحي. فإن الأقوى دلالة كالناس كالأظهار مقدم على ما كان أصح سندا وموافقا للكتاب ومشهور الرواية بين الأصحاب، يعني لو تعارض خبران أحدهما ناص والآخر ظاهر، أحدهما أظهر والآخر ظاهر، وفرضنا بأن الأقل دلالة وهو الظاهر فيه مرجح من إحدى المرجحات، لا ينظر إلى المرجحات بل ينظر إلى أقوائية الدلالة. فإن الأقوى دلالة كالخاص كالمقيد كالأظهار مقدم على ما كان أصح سندا وموافقا للكتاب ومشهور الرواية بين الأصحاب، التعبير بالكتاب في المرجحات الصدورية محل إشكال كما هو علمنا، قال إن الكتاب مرجح شنو مرجح خارجي وهو بحث الآن في المرجحات الداخلية واضح، لأن صفات الرواية لا تزيده على المتواتر، لا تزيد الخبر على المتواتر، وموافقة الكتاب لا تجعله أعلى من الكتاب، وقد تقرر في محله تخصيص الكتاب والمتواتر بأخبار الآحاد. وش لكم عبارة حين شيخنا؟ فكلما رجع التعارض إلى تعارض الظاهر والأظهر فلا ينبغي الارتياب في عدم ملاحظة المرجحات الأخار. ثم أشار الشيخ الأعظم إلى مطلب شرحناه سابقا وهو ذكرنا في أبحاث سابقة أن مصب الترجيح هو عدم إمكان الجمع العرفي، لأن ظاهر الأدلة التي ذكرناها في المرجحات يأتي عنكم الخبران المتعارضان ماذا نفعل، ظاهره التحير، ظاهره التحير. فموضوع المرجحات الخبرين المتعارضين الذي يتحير السائل في كيفية العمل بهما، وهذا الموضوع غير منحفظ مع إمكان الجمع العرفي، بل أن الشيخ الأعظم عندما بحثنا في المراد من التعارض قال التعارض لا يصدق على موارد الجمع العرفي والجمع الدلالي، وإنما التعارض يصدق، هذا يصدق في مورد التعارض المستقر. وحينئذ نقول هل الجمع العرفي مخصوص بالكلام الواحد الذي له صدر وذيل، أو أن الجمع العرفي يشمل الكلامين اللذين ينزلان منزلة قطعي الصدور؟ فتارة نفترض أن الكلام واحد فيه صدر وذيل، فيه قرينة متصلة، فهنا لا إشكال في إمكان الجمع العرفي بين أجزاء الكلام الواحد، كما بحثنا ذلك مثلا في آية النبأ، إذ يوجد عندنا صد إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، عندنا تعليل، عندنا معلل، ويمكن الجمع بين هذين الجزئين. أما لو فرضنا أن هنا كلامين منفصلين وجملتين منفصلتين، فهل يمكن الجمع العرفي بين غير جزئي الكلام الواحد بأن ننزل ما صدر من هاتين الروايتين منزلة الكلام مقطوعي الصدور مثلا، وأن كلاهما ليس لأجل التقية، ونجمع جمعا عرفيا أو لا؟ فهل الجمع العرفي مخصوص بجزئي كلام واحد، واضح المطلب، أو أن الجمع العرفي يشمل موارد الكلامين المستقلين المنفصلين؟ إذا بنينا على أن الجمع مخصوص بجزئي الكلام الواحد، لابد أن نعمل المرجحات في وين؟ في موارد الكلامين المنفصلين. أما لو قلنا أن الجمع العرفي يشمل موارد الكلامين المنفصلين، فإنه حينئذ لا تصل النوبة إلى المرجحات بين المتعارضين إذا كان أحدهما أقوى دلالة. واضح؟ فلا بد من تنقيح هذه الحيثية، هل الجمع العرفي مختص بمورد جزئي كلام واحد، أو أن الجمع العرفي يشمل ما الكلامين المنفصلين؟ لو شمل الكلامين المنفصلين صح أن يقول الشيخ الأعظم لنا أنه شنو؟ أنه لا معنى لإعمال المرجحات إذا كان أحدهما أقوى دلالة لإمكان الجمع العرفي. وقد تقدم من الشيخ الأعظم بأن الجمع العرفي ينبسط على القسم الآخر، وذلك لأن المدار أنه لو جمع الكلامان في سياق واحد لرؤيا شنو؟ لرؤيا منسجمين. نفرض أن هذان الخبران ببركة التعبد بحجية خبر الواحد صادر وهذا صادر، كلاهما صادر من المعصوم، فحينئذ لو جمعا في كلام واحد ونزل المنفصلين منزلة المتصلين في سياق، هل رؤيا متنافيين أو لم يريا متنافيين؟ فإن رؤيا غير متنافيين، أمكن الجمع العرفي بين الكلامين بأن يكون أحدهما قرينة في التصرف على الآخر؟ أما إذا رؤيا متنافرين حتى بعد جمعهما في سياق واحد، فإنه لا يمكن الجمع العرفي. ويأتي إن شاء الله تتمة البحث في هذه النكتة. ولهذا قال: والسر في ذلك ما أشرنا إليه سابقا من أن مصب الترجيح بها بهذه المرجحات هو ما إذا لم يكن الجمع بوجه عرفي يجري في كلامين مقطوعي الصدور على غير جهتي التقية. أما لو كان جهة التقية واضح، لكن لو فرضنا أن عندنا كلامين، سنسألكم كلامين نقطع أنهما صدرا من المتكلم وما في تقية، هل يمكن الجمع العرفي بين الكلامين؟ بل هذا إذا لم يمكن، إذا لم يكن أن مصب الترجيح، إذا لم يكن الجمع بوجه عرفي يجري، إذا لم يكن يجري بل إنما يجري في جزئي كلام واحد، يعني كلام لمتكلم واحد كآية الصاد كآية النبأ صدرها وذيلها، إذا ما كان يجري الجمع العرفي صحيح مصب الترجيح يتحقق. وضع عبارة: مصب الترجيح يتحقق بهذه المرجحات إذا لم يكن الجمع بوجه عرفي يجري. ولكن قد تقدم أنه يجري أو ما يجري؟ يجري، فمصب الترجيح لا يتحقق. وبتقرير آخر: إذا أمكن فرض صدور الكلامين على غير جهة التقية وصيرورتهما كالكلام الواحد، كيف كلام الواحد؟ نجمع بين الدليلين في كلام واحد في سياق واحد، فإن لم يرى العرف التنافي فيمكن الجمع العرفي. تأتي تتمة الكلام بيان هذا المطلب، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.